الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام النسائي في سننه فقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي، قال: أخبرنا ثابت بن قيس، قال: حدثني أبو سعيد المقبري، قال: حدثني أسامة ابن زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، قال أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الحديث سأل فيه الصحابي أبو أسامة أو أسامة بن زيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه يكثر الصيام في شهر شعبان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر يغفل عنه الناس، لأنه يقع بين شهرين عظيمين: شهر رجب وهو أحد الأشهر الحرم، وشهر رمضان الذي هو أفضل شهور السنة، فيغفل الناس عن هذا الشهر. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيي هذه العبادة، عبادة الصيام، في هذا الشهر الذي يغفل عنه الناس، شهر شعبان. سمي بهذا الاسم كما ذكر ابن حجر رحمة الله عليه أن قبائل العرب كانت تتشعب فيه لطلب الغارات والمياه بعد خروج شهر رجب الحرام، ولهذا سمي بشهر شعبان. هذا أصح ما قيل فيه، والله أعلم. أيها الناس عباد الله، فنستفيد من هذا الحديث استحباب إكثار الصيام في شهر شعبان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، أي أنه كان يصوم أكثر شعبان عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في الحكمة كون النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، فمن هذه الحكم التي ذكرها العلماء ما ذكر في حديث أسامة: شهر يغفل عنه الناس، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيي هذا الوقت الذي يغفل عنه الناس. وهكذا من هذه الحكم كما ذكر أيضا بعض العلماء أنه كالنافلة التي تكون قبل الفريضة. فرمضان كما هو معلوم صومه فريضة، وهذه كالنافلة قبل الفريضة. وقيل أيضا تعظيما لرمضان، وقيل للتمرن والاستعداد لصيام رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. ولا مانع أن تكون الحكمة جميع ما ذكر أيها المسلمون عباد الله. ونستفيد من هذا الحديث إحياء الأوقات التي يغفل الناس عن فضلها، وفيها فضل عظيم. فشعبان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يغفل الناس عنه، فهذا فيه أن إحياء الوقت الذي يغفل عنه الناس فيه فضيلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على قيام الليل ذلك الوقت المبارك، لأنه وقت غفلة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه. فأقرب ما يكون العبد من ربه، وأقرب ما يكون الرب من عبده، في جوف الليل الآخر، الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت غفلة الناس، وقت النوم والسهو. وأنت يا عبد الله تصلي لله وتذكر الله في تلك الساعة، فتكون قريبا من الله سبحانه وتعالى في وقت غفلة الناس. وهكذا أيضا مما يدل على استحباب إحياء الوقت الذي يغفل فيه الناس ما جاء عند الطبراني وغيره عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1000,000 سيئة، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فهذا الحديث فيه فضيلة ذكر الله عز وجل عند دخول سوق من الأسواق، لأن الأسواق كما هي معلومة يا عباد الله يلتهي فيها الناس بدنياهم بأعمالهم ببيعهم وشرائهم. فحين يذكر المسلم إذا دخل السوق وذكر الله بهذا الذكر يكتب له هذا الأجر العظيم في وقت غفلة الناس، 1000,000 حسنة، أي 1,000,000 حسنة تكتب له، وتمحى عنه 1000,000 سيئة، أي 1,000,000 سيئة تمحى عنه. فهذا ذكر يسير يحصل المرء على أجر كبير، لأنه في وقت غفلة فيحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من هذه الأوقات أوقات الفتن، فالعبادة في وقت الفتن وقت الهرج فيها فضل عظيم، كما جاء في صحيح مسلم عن معقل بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في وقت الهرج والفتن ونحو ذلك والقتل والقتال، فالذي يعبد الله عز وجل في مثل هذه الأوقات ينال هذا الأجر العظيم، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليحرص المسلم على إحياء عبادة الله عز وجل وذكر الله ونحو ذلك في أوقات الغفلة حتى ينال مثل هذه الأجور العظيمة. أيها المسلمون عباد الله، ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم الدهر كله، بل كان يصوم ويفطر كما تقدم معنا في حديث عائشة، كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، ومفهومه أنه في غير شعبان ما كان يكثر. في هذا رد على من استحب صيام الدهر، أي صيام السنة كلها. فصيام السنة كما ذكر بعض أهل العلم إن كان يدخل فيها الأيام المحرمة فهذا لا يجوز صيامها بإجماع العلماء، نعم، كأيام الأعياد. وأما من غير أيام الأعياد فاختلف العلماء، فبعضهم استحب صيام الدهر، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكره صيام الدهر وأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح حديث عائشة في قصة النفر الثلاثة، قال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الآخر: أما أنا لا أتزوج النساء. في رواية قال آخر: أما أنا فلا أكل اللحم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك فخطب الناس، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام، أي في الليل، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. ولما أخبر أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه هذا الفعل، قال له: صم وأفطر، صم من الشهر 3 أيام، قال: إني أجد قوة، قال: صم يومين وأفطر يوما، قال: إني أجد قوة، أو صم يوما وأفطر يومين، قال: إني أجد قوة، قال: صم يوما وأفطر يوما، قال: إني أجد قوة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أفضل من هذا الصوم، وهو صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم أيها الناس، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصوم، وربما سرد الأيام صوما ولكنه يفطر، ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام صيام الدهر. ولهذا صح عن عمر أنه كان يضرب من رآه يصوم الدهر ويقول: كل يا دهري. وصح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وحلق بين أصبعيه. أيها المسلمون عباد الله، فقلنا يستحب فيما تقدم الإكثار من الصيام في شهر شعبان حتى بعد النصف منه، قال ابن رجب: وأما صيام يوم النصف فهذا مستحب، لأنه من جملة أيام البيض التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها. وما بعد النصف وقع خلاف بين العلماء هل يستحب الصيام بعد النصف من شعبان. جاء حديث عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث قد أنكر على العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، استنكره الإمام أحمد وغيره، وهو حديث ضعيف على الصحيح. ومما يدل على ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، وهذا يدخل فيه النصف وما بعد النصف. ومما يدل أيضا على ضعف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، أي أنه قبل ذلك يجوز أن يصوم، أي قبل رمضان بيوم أو يومين. هذا مما يدل على أنه لا حرج لمن أراد أن يصوم ولو بعد النصف من شعبان. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. أيها المسلمون عباد الله، وليس هناك سنة في استحباب إحياء ليلة النصف من شعبان. نعم ورد حديث حسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لمشرك أو مشاح. والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله، جاء عن أبي هريرة وجاء عن أبي موسى وجاء عن جمع من الصحابة، ولكن ليس في هذا الحديث دليل على استحباب إحياء تلك الليلة. نعم يا عباد الله، فإن الله عز وجل أيضا قد ورد عنه في الأحاديث الصحيحة أنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ وهكذا صح أيضا أنه سبحانه وتعالى في ليلة عرفة يباهي بأولئك الحجاج فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. لكن لا دليل على أن مثل هذه الليالي تحيا بعبادة خاصة أو مميزة كما يفعل بعض الناس. نعم، فهي من سائر الليالي التي ذكرت في النصوص وذكر في فضلها ما تقدم. وأما من قال بأن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر فهو قول ضعيف، جاء عن عكرمة رحمه الله أنه قال: ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، لكنه قول ضعيف. أما قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فهي ليلة القدر وهي في رمضان، فقول عكرمة قول بعيد عن الصواب. نعم ورد عنه أنه قال في ليلة النصف من شعبان تنسخ فيها الأجال ويعرف الأحياء من الأموات ويكتب الحاج من غير الحاج في تلك الليلة، ولكن هذا قول ليس عليه دليل صحيح. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: ومن قال أي بأن ليلة القدر ليلة النصف من شعبان فقد أبعد النجعة. نعم يعني ابتعد عن الدليل وابتعد عن الصواب، لأن ليلة القدر في رمضان وليست ليلة النصف من شعبان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، في حديث أسامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أي في شعبان. وورد أيضا في الصحيح أن الأعمال أيضا تعرض وترفع في كل يوم اثنين وخميس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، لأنهما يومان تفتح فيها أبواب الجنة، فيغفر الله عز وجل لكل عبد إلا للمتشاحنين، كما صح ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فيقول الله عز وجل: انظروا هذين حتى يصطلحا. فنستفيد من هذا الحديث أن أعمال العباد تصعد إلى الله سبحانه وتعالى في الأسبوع في الاثنين والخميس، وهكذا في السنة في شهر شعبان. وجاء أيضا في الصحيح أن عمل الليل يصعد قبل النهار وعمل النهار يصعد قبل الليل، فلا مانع أن يكون الصعود صعود الأعمال في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل سنة في شهر شعبان، كما جمع بذلك بعض العلماء. فليحرص المسلم أن يصلح أولا ما بينه وبين الله حتى يصعد عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، ويحرص كذلك أن يصلح ما بينه وبين الناس إلا المتشاحنين، فيقول الله عز وجل: انظروا هذين حتى يصطلحا. وفي الحديث المتقدم: يغفر الله عز وجل لكل عبد إلا لمشرك أو مشاحن، فيا من شاحنت إخوانك أو هجرتهم أو كان في قلبك شيء فأصلح ما بينك وبين أخيك. نعم، يقول ابن رجب رحمة الله عليه: وأفضل الأعمال سلامة الصدور أي من الشحناء. لهذا جاء عند ابن ماجه من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أفضل، أو من حديث عبد الله بن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فعرفنا، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه، أي لا إثم في قلبه، الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أصلح قلبك يا عبد الله، وأصلح ما بينك وبين أخيك إن كان بينكما شحناء، وليصلح كل امرئ منا نفسه، يصلح ما بينه وبين الله استعدادا لهذه الأشهر المعظمة، هذه الأشهر الشريفة. نعم يا عباد الله، فرحم الله امرأ أصلح فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أصلح نفسه قبل دخول رمضان بالأعمال الصالحة، وهكذا أيضا بصفاء ونقاء قلبه بينه وبين إخوانه. أيها المسلمون عباد الله، ولنحذر كذلك من البدع في هذا الشهر، لأن بعض الناس أشربت قلوبهم حب البدع والأهواء، ففي هذا الشهر ربما أحيوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. فمن ذلكم يا عباد الله إحياء ليلة النصف من شعبان كما تقدم، في إحياء هذه الليلة بدعة لا دليل على إحيائها أو قيام ليلها، أي تخصيصها من دون سائر الليالي أو تخصيصها بعبادة ما أنزل الله بها من سلطان، هذه من البدع. كذلكم يا عباد الله، من البدع ما أحدثه بعض الناس، قد ذكر بعض الكتاب أن هذه البدعة أول من أحدثها البرامكة أو في عهدهم، وهي الوقيد في ليلة النصف من شعبان، يوقدون النيران ونحو ذلك في ليلة النصف من شعبان، وهذا من البدع. كذلكم من هذه البدع إحياء ليلة النصف بأن يقوم أحدهم ويصلي 1000 صلاة أو 1000 ركعة، تسمى الصلاة الألفية، يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد، فهذه أيضا من البدع. من البدع أيضا يا عباد الله شد الرحال إلى ذلك القبر المزعوم، قبر نبي الله هود، هذا قبر لا صحة لوجوده في ذلك المكان، وكل من قال بأنه في ذلك المكان فنطالبه بالدليل، فيشدون الرحال إلى تلك البقعة ويزعمون أنهم يزورون قبر نبي الله هود، ولا نعلم قبر نبي من الأنبياء ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قبره في المدينة النبوية، ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهو المسجد الحرام ومسجده عليه الصلاة والسلام المسجد النبوي، وهكذا المسجد الأقصى، فلا تشد الرحال إلا لهذه 3 المساجد، لا يجوز شد الرحل إلى قبر من القبور، حتى وإن صح بأن قبر نبي الله هود هناك، لا يجوز شد الرحال إليه، هذا محرم لا يجوز للحديث المتقدم، لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد المعظمة الموقرة، ناهيك عما يحصل في تلك الأماكن من الشركيات ودعاء غير الله عز وجل، وهكذا أيضا التوسل بغير الله والطواف حول القبور، كل هذا يا عباد الله أشياء تناقض العقيدة الصحيحة، فاحذر يا أيها المسلم أن تستحسن شيئا في شرع الله سبحانه وتعالى فتموت وأنت على بدعة وضلالة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، احذر أيها المسلم يا من تستحسن مثل هذه العبادات وهذه البدع أن تحجب عنك التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، المبتدع تحجب عنه التوبة لأنه أشرب حب الهوى والضلال والزيغ، فكن يا عبد الله متبعا لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.